بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المخيم الرمضاني المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيث بداية الدرس أو في بداية المحاضرة، أحب أن أنا أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل ثم لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، وهذه الخيمة تحت إشراف دائرة السياحة والتسويق التجاري، ونخص بالذكر الأخ خالد بن سليم مدير دائرة السياحة، ونائبه الأخ محمد بن حارب رئيس اللجنة المنظمة، وبشكر فضيلة الشيخ بط المري الذي كان سببا في هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم أجمعين. نبدأ اللقاء، وكما أسلف فضيلة الشيخ فعنوان المحاضرة جيل فريد. كتير من شبابنا وكتير من نسائنا وكتير من أبائنا وأمهاتنا بيسأل سؤال بيتردد على ألسنة الجميع، سامحونا أن تعودت على التبسط في الأسلوب، فبيسأل الجيل الفريد ده كيف وصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة؟ إزاي وصل هذا الجيل أن يكون هذا الجيل الفريد؟ ثم كيف نصل نحن إلى أن نكون مثل هذا الجيل الفريد؟ هو ده موضوعنا. تعالوا مع بعض نرجع للوراء أكثر من 14 قرن، ونتخيل أننا الآن نسير في شوارع المدينة المنورة، نجد مسجدا من بعيد في غاية التواضع، ندخل فإذا برجل يجلس في المسجد وجهه أبهى وأجمل من القمر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وحوله باقة من النجوم هم أصحابه رضى الله عنهم وأرضاهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم في يوم من الأيام خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت جنازة كما في الصحيحين من أمام النبي وأصحابه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أثنى الصحابة على تلك الجنازة خيرا قال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال النبي: وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي نظر إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ما ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإذا وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عظمة هذا الجيل إنه جيل بيتصف بصفات معينة لم تتوفر بل ولن تتوفر في أي جيل آخر. هؤلاء خير الناس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني. فالخيرية في البداية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأول قرن، لجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جيل يتصف كله من أوله لآخره بصفات معينة من سلامة العقيدة والأخلاق وأمانة النقل وصفاء القلب. خد بالك من حاجة، ممكن يظهر إنسان نابغا أو إنسان على قدر عالي جدا من العلم أو من الورع أو من التقوى أو من الزهد في بيئة معينة أو في بلد بعينه وفي حقبة من الزمان، لكن عشان يكون الجيل كله بهذه المواصفات، هذا هو الإعجاز في هذه المسألة. إن لو على سبيل المثال، لو تخيل حضرتك لو ظهر بيننا الآن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أليس هذا من سعادة أهل هذا الزمان؟ صحيح إن إحنا نعيش وبيننا الآن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عشان الجيل كله يجتمع في وقت واحد وفي زمن واحد وفي مكان واحد، هذا هو الإعجاز في تلك المسألة. لأن هو ده الجيل الوحيد وبقول الوحيد اللي إحنا فعلا يقينا نعرف قدرهم. ليه؟ لأن الذي زكاهم هو الله سبحانه وتعالى، والذي زكاهم أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. خب بالك، الذين بايعوا النبي تحت الشجرة عددهم كام؟ 1400. 1400 دولت يقينا احنا عرفنا من خلال نص القرآن ان ربنا رضي عن هؤلاء 1400. هل واحد فينا يستطيع يقينا ان هو يقول ان ربنا رضي عنه؟ عندنا حسن ظن بالله وبنقول يا رب احنا بنعمل العمل وبنبتغي به وجه الله وبنسأل الله ان يرضى عنا، لكن يقينا هل تعلم ان فلان ده ربنا رضى عنه ولا لا؟ لا تعلم، لان ما عندناش نص لا من القرآن ولا من المعصوم الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هؤلاء 1400 من اصحاب النبي اهل بيعة الرضوان، يقينا احنا عرفنا ان ربنا رضي عنهم، لان ربنا قال كده: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. اسمع لقول المولى عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. دي غزوة تبوك، كان عدد الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 موحد. 30,000 30,000. 30,000 دولت قال عنهم جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يبقى يقينا عرفنا المنقبة دي في حق هؤلاء، لأن جاء في حقهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إحنا النهاردة ما نقدرش نجزم بأن فلان ربنا تاب عليه أو رضي عنه أو أدخله الجنة أو أنه سيدخل الجنة بغير حساب، لأن ما عندناش نص لا من القرآن ولا من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي حدثت لهم أشياء أعجب من الخيال. هنشوف دلوقتي أنهم تعرضوا لتجربة فريدة جدا لم يمر عليها أي جيل في هذا الكون، ومن ثم كانت لهم هذه الأفضلية وكان جيلا فريدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، من أصحاب النبي من شم رائحة الجنة. من أصحاب النبي من شم رائحة الجنة، على رأس هؤلاء جميعا أنس بن النضر، هذا الصحابي الجليل، ده عم أنس بن مالك، حديث في البخاري ومسلم. أنس بن النضر في غزوة بدر كان به مرض شديد، كان مريض مرض شديد جدا، فحزن لأنه لم يستطع أن يجاهد في غزوة بدر، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد خرج أنس بن النضر ودخل في غزوة أحد وجاهد جهادا عظيما، حتى أنه بعد أن انتهت تلك الغزوة بحث عنه فلم يعرفه، ما عرفته إلا أخته ببعض بناني، بعض علامات في أصابعه، في أطراف أصابعه. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في رواية أخرى إن أنس بن النضر لقيه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هنعرف دلوقتي هو الذي اهتز لموته عرش مالك الملك ومالك الملوك. فلما قابله سعد بن معاذ قال له أنس بن النضر: يا سعد، واهل لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. تخيل معايا حضرتك المشهد، كل الناس كل الصحابة خارجين بيجروا من أرض الجهاد بعدما حدثت المقتلة بين أصحاب النبي، 70 قتلوا من أصحاب النبي، وأراد المشركون بعد ذلك قتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أغلب الصحابة بيجروا بره أرض الجهاد، وأنس بن النضر بيجري جوه أرض الجهاد. لماذا؟ يشم رائحة الجنة عند جبل أحد. فلما لقيه سعد بن معاذ قال: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال، خب بالك من نص الآية، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الباب ما تقفلش، ما زال هناك من ينتظر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من تاني شم رائحة الجنة من أصحاب النبي؟ سعد بن الربيع. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. في نفس الغزوة، في غزوة أحد، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن بعد ذلك، فقال له: يا زيد، التمس لي سعد بن الربيع، فإذا وجدته فأقرئه مني السلام، وقل له: رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ يقول زيد بن ثابت: فأدركت سعد بن الربيع في الرمق الأخير، في آخر نفس في حياته، فقال له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام، صلى الله عليه وسلم. وضع نفسك مكان سعد. يا سلام، يا بخت، سعد بن الربيع في آخر رمق في حياتي وفي آخر نفس يستمع البشارة الجميلة، النبي بيسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ فقال سعد بن الربيع: وعلى رسول الله السلام. ثم قال له، قال لزيد: وقل لقومي الأنصار، قل لرسول الله إني لأشم رائحة الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله! يبقى أنس بن نضر شم رائحة الجنة، سعد بن ربيع شم رائحة الجنة، بل من الصحابة من بلغت وزن سيقانه أثقل من جبل أحد، من بين هؤلاء عبد الله بن مسعود، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام أمر سعد، أمر عبد الله بن مسعود أنه يصعد فوق شجرة ويقتطع له سواكا، عودا من الأراك. طلع عبد الله بن مسعود يقتطع العود، وكان عبد الله بن مسعود قد جمله الله عز وجل بسيقان دقيقة، رجليه رفيعة قوي، فصعد على الشجرة فجاءت الريح فاهتز الغصن، فانكشفت سيقان عبد الله بن مسعود. فأول من كشفت السيقان ضحك الصحابة، فتبسم النبي وتعجب في آن واحد وقال: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي، رجلي رفيعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: هو ده وزن هذا الرجل عندكم؟ طب انظروا بقى، موازين الناس تختلف تماما عن ميزان الحق جل وعلا. قال: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان، يعني السيقان ديت، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله! بل من الصحابة من اشتاقت له الجنة بالفعل، احنا كلنا بنشتاق للجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة، لكن من الصحابة من اشتاقت الجنة إليه. على رأس هؤلاء أربعة، مين هم؟ علي وعمار وبلال وسلمان. بالجمع بين الحديثين، والحديثان عند الترمذي، جاء مرة بإسناد حسن وجاء مرة بإسناد صحيح، اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال. والرواية الثانية: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. بالجمع بين الروايتين أربعة، الجنة مشتاق لهم، الجنة اشتاقت لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل ومنهم من اهتز عرش الرحمن لموته. سبحان الله! لك أن تتخيل أخي الحبيب سيدنا بلال ممن اشتاقت الجنة إليه. مين هو سيدنا بلال؟ سيدنا بلال قبل الإسلام كان عبدا حبشيا، لا قدر له ولا مكان بين الناس، ورغم ذلك الإيمان يرفع قدر العبد، الإيمان يرفع قدر العبد. بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، اللي ما كانش ليه أي قدر ولا أي قيمة قبل الإسلام، بعد الإسلام يصبح مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن الله عز وجل قدره. في مكة كانوا بيرموا الحجارة والصخور العظيمة على صدر بلال ويعذبوه في رمضاء مكة، وكان يقول له أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق، ويقول له: آل لات والعزة إلهان من دون الله. وكان المولى عز وجل أنزل الرخصة لهؤلاء الصحب الكرام، اللي بيعذب وعايز ينجو من هذا العذاب له أن يقول كلمة الكفر، طالما أن الكلمة من وراء القلب، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. وفي ذلك نزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من الصحابة من أخذ بالرخصة من بينهم عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه، قال الكلمة وخلاص وانتهت المشكلة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم النبي وقال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، طالما عايزين منك كلمة كده بس وتقولها وتنجو، قولها وتنجو خلاص ما فيش مشكلة. لكن بلال لا، بلال أخذ بالعزيمة، قال: لات والعزة إلهان من دون الله. فيقول أحد أحد، فيمر عليه أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر ويصف التجارات ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم من أجل لله سبحانه وتعالى. فكان من بين من أعتقهم بلال. ذهب إلى أمية بن خلف وقال: تبيع بلالا؟ قال: أبيعه، لا خير فيه. قال: بكم تشتريه أو بكم تبيع؟ قال: أبيعه بعشر أواق من ذهب. فأعطاه أبو بكر عشر أواق من ذهب. فقال له أمية: والله يا أبا بكر، لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال له أبو بكر: ووالله يا أمية، لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريت بلالا. الله. فكان سيدنا عمر بعد ذلك إذا لقي أبا بكر يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. يا الله. سيدنا بلال كما أورد ابن الجوزي في زاد المسير، في يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة، تأمل مع المشهد المهيب ده عشان تعرف أن الإيمان يرفع قدر العبد، وأن الإنسان لما بيلتزم ولما بيعيش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا بيعلي قدره في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال لما دخل النبي مكة أمر بلالا أن يؤذن. طب ما يؤذن في أي مكان؟ لا، لازم يؤذن فوق الكعبة. طب ما يؤذن تحت؟ لا، لازم يطلع فوق. ليه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول للمشركين: إذا كنتم أنتم بتحطوا الصخور، أيام ما كنا عايشين في مكة، كنتم بتحطوا الصخور العظيمة فوق صدر بلال وبتعذبوه، فالنهاردة بلال هيطلع فوق الكعبة وفيها أعظم حجر وأجل حجر موجود في الدنيا، وهو الحجر الأسود، وهو حجر من أحجار الجنة. ويصعد بلال اطلع فوق الكعبة ويؤذن ويصدع بكلمة التوحيد أمام المشركين، حدش قادر يتكلم، سبحان الله. في اللحظة دي كان في مشهد جليل قوي. المشهد ان في ثلاثة من المشركين، بس فيهم واحد كان أسلم بقاله ساعتين ثلاثة، أبو سفيان بن حرب يدوب لسه أسلم حالا، أسلم ما بقالوش ساعتين ثلاثة، أبو سفيان وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، الثلاثة واقفين لوحدهم. فقال عتاب بن أسيد: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ خباله. فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي رواية قال عتاب بن أسيد: والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه قد مات قبل أن يرى هذا المشهد. الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال وهو بيؤذن فوق الكعبة. فقال الحارث بن هشام: والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. قال أبو سفيان: أما أنا فوالله لا أستطيع أن أتكلم بكلمة واحدة، إني أخشى إن تكلمت أن يخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، مشهد عجيب. في لحظة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة، لسه في مكانه ما تحركوش. فقال النبي: أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب: والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه الإنسان بيعلو قدره في ظل الإيمان. نقول للشباب، نقول للأخوات، بنقول للآباء والأمهات: كلما ازددتم إيمانا كلما ازداد قدركم عند الله عز وجل، كلما ازددتم قربا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد مكانتكم وقدركم ومكانتكم عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. من الصحابة أيضا من اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموت هذا العبد، عبد من عباد الله. لك أن تتخيل قدر هذا العبد حتى يهتز لموته عرش الرحمن. أي نعم، عرش الرحمن. عشان تدرك مدى عظمة هذا العرش، يعني أنا أهدي إليك بس حديث واحد عشان تعرف، ولن تستطيع أن تصل إلى عظمة هذا العرش، لأن لا يستطيع أن يعلم مدى عظمة العرش إلا من خلقه سبحانه وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح: ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، خاتم وترمى في الصحراء. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. حد يقدر يتخيل مدى عظمة العرش؟ لك أن تتخيل هذا. شو بقى يعني السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة كخاتم وترمى في الصحراء. ماذا يمثل هذا الخاتم بالنسبة للصحراء؟ وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلام. اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموت عبد من عباد الله، تلميذ من تلاميذ النبي، اللي هو مين؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه ورضاه. تعالوا نشوف مواقف بسيطة جدا. أنا الإخوة يسمحوني، أنا ما عارفش أتكلم غير الميكروفون في إيدي، فسامحوني يعني ممكن تكونوا متعودين كله بيثبت الميكروفون، معلش أنا متعود أمسك الميكروفون في إيدي، فأرجو تسامحوني معلش. سامحنا يا شيخ. أنا متعود كده في مصر في أي حتة في فضائيات في أي حاجة بمسك الميكروفون في إيدي. ليه؟ عشان بحب ألتفت لإخواني وأنظر لإخواني جميعا، ما بحبش أثبت عيني في مكان واحد. ربنا يبارك فيكم. كنا بنتكلم في سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أحكي لكم بس ثلاث مواقف فقط لسعد بن معاذ عشان تعرف مدى يعني قدر هذا العبد وهذا الصحابي الجليل. سعد بن معاذ بعد بيعة العقبة الأولى، وعايزك تركز معاه بقى من دلوقتي، بعد بيعة العقبة الأولى حب النبي عليه الصلاة والسلام يترك على الحديد، وهو إيه؟ هو يعني هو حامل زي ما بيقولوا يعني. فأرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة المنورة لكي يدعو أهل المدينة إلى الإسلام. في اللحظة ديت مصعب ابن عمير نزل ضيف على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة ده خد بالك من الاسم ده، أسعد ابن زرارة ده ابن خالة سعد بن معاذ، ابن خالة سعد بن معاذ. وصل مصعب ابن عمير وقاعد مع أسعد بن زرارة قدام بيت أسعد. أي واحد معدي أسعد يناديله تعالى اجلس معانا، يبتدي مصعب يكلمه ويقرأ عليه القرآن ويقرأ عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم بفضل الله عز وجل. اللي بيسلم بيسلم واللي بيرفض بيرفض. مين اللي سمع بالكلام ده؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان سيدا في قبيلة بني عبد الأشهر. أول ما سمع كان قاعد معاه مجموعة من المشركين، من بين هؤلاء أسيد بن الحضير كان أيضا سيدا في قوم. سعد بن معاذ كان أعلى رتبة منه، فقال له يا أسيد اذهب إلى هذا الرجل فانهاه عما يفعل، لا تخلوش يقعد هنا خالص ولا يدعو. فذهب أسيد بن الحضير متحمس، مسك الحربة وراح رايح على مين؟ على مصعب بن عمير. أول ما وصل هناك راح مركز الحربة وقال له إيه؟ يعني بصرامة وقوة كده، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح، لكن شوف في مقابل التهديد شوف اللين والرحمة من مصعب بن عمير تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربه وسلامه عليه. فمصعب بن عمير أول ما سمع أسيد بيتكلم بالشدة دي قال له بكل هدوء أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. أظن الكلام حلو قوي، حد في الدنيا يرفض الكلام الجميل ده؟ فقال له أسيد والله لقد أنصفت. خلاص فرح زيح الحرب وجلس يسمع، جلس يستمع القرآن وينساب من بين ثنايا تلميذ من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. جلس يسمع القرآن من فم مصعب بن عمير، سمع القرآن وسمع بعض أحاديث النبي عليه السلام، بدأ يتهلل وجهه، فحتى أسعد بن زرارة قال والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. احنا شفنا كده أنه إيه؟ هيسلم حتى قبل أن يسلم. فأول ما بص كده وسمع القرآن قال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فمصعب بن عمير قال تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا، فأسلم. لما أسلم بقى يا شباب ما أسلمش وقال الحمد لله ضمننا الجنة وضمننا الفردوس الأعلى وكده الحمد لله ونروح ننام بقى واخد بالك ونستريح، لا، حمل هم هذا الدين في نفس اللحظة. قال له يا مصعب إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كله، الدال على الخير كفاعله، خد بالك عشان دائما لا تفتر عن الدعوة إلى الله، أو على الأقل تدل من يدعو إلى الله عز وجل على أماكن الخير. قال له مين هو؟ قال له سعد بن معاذ. قال له ما عليك إلا أن تأتي به، هتفولي بس وإحنا إيه ربنا يصل لنا إيه دعوته. وسيد بن الحضير قاعد يفكر أعمل إيه، أنا عايز أشوف حيلة معينة كده جميلة عشان أقدر أجيب سعد بن معاذ ويسمع مصعب بن عمير. راح مألف قصة كده ورايح لسعد. طبعا سعد بن معاذ خد بالك أول ما شاف أسيد بن حضير جاي قال والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، وشه كده متغير، ذهب بوجه الشرك وعاد بوجه الإسلام. فجاء قال له ماذا صنعت يا أسيد؟ قال له أما علمت يا سعد، تعرفش إيه اللي حصل؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له ده قبيلة بني حارثة لما عرفوا أن أسعد بن زرارة ده ابن خالتك قالوا بس هنقتله عشان خاطر سعد بن معاذ، فلازم تلحقه دلوقتي. قال له حاضر، خد الحربة ومش على مين؟ على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. راح لقى الدنيا حلوة، ناس قاعدين ومبسوطين ومفيش أي مشاكل، قال بس أكيد أسيد بعتنا عشان أسمع. فراح مركز الحربة بنفس الكلمات التي قالها أسيد قالها سعد بن معاذ. قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء ونفس الخلق ونفس البسمة قال مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال لقد أنصفت، وجلس يسمع القرآن فأسلم. أسلم سعد بن معاذ. خد بالك بقى، شوف البركة الجميلة في لما الرأس يسلم الأتباع كلهم بيسلموا. سعد بن معاذ في نفس الليلة ما قالش طب بقى بكرة نبتدي بقى نطلب العلم ونبتدي ندعو، لا لا لا، في نفس الليلة ذهب إلى قبيلة بني عبد الأشهل ونادى عليهم يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمني فيكم؟ وده ذكاء من سعد بن معاذ. خد بالك، كان ممكن من الأول خالص يخش عليهم يقول لهم أنا أسلمت ولازم تسلموا، وما كنتش أسلمتم هدبحكم كلكم. خد بالك، ممكن ناس تقتنع وممكن ناس ما تقتنعش، لكن إيه، ألقى عليهم الحجة. قال ماذا تعلمني فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة. بس خلاص أنت اللي فينا والباقي إيه؟ فأول ما قال لهم كده، خد بالك، خلاص كده أنتوا اعترفتوا أن أنا أحسن واحد فيكم؟ طب إيه رأيكم بقى؟ إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. أدي أول موقف من موقف سعد بن معاذ، عشان تعرف بس اهتز عرش الرحمن لهذا العبد ليه. خد بالك، أولا منا من الله ورحمة من الله، لكن تاني حاجة إن هذا العبد بذل كل ما يستطيع من أجل أنه يكون سعد بن معاذ. خد بالك من حاجة حلوة قوي هذكرك بها دلوقتي حالا. سعد بن معاذ أسلم وعنده كم سنة؟ 30 سنة. مات وعنده كم سنة؟ 36 سنة. في 6 سنوات فقط هيهتز عرش الرحمن لموت هذا العبد سعد بن معاذ. الموقف الثاني سعد بن معاذ في يوم غزوة بدر. يوم غزوة بدر تعرفين طبعا بيعة العقبة الثانية، لما النبي اتفق مع الأنصار أنهم ينصروه، اتفق أنهم ينصروه فينا يا جماعة؟ داخل أسوار المدينة. برا أسوار المدينة لا تشملها المعاهدة. طيب غزوة بدر جوه المدينة ولا برا؟ برا المدينة، يبقى الكلام ده خارج الاتفاق. لكن لو النبي قال للأنصار خشوا وجاهدوا حد يتأخر؟ طبعا لا، بس النبي عايزهم يحتسبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك وكان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، يعني أعباء الجهاد في يوم بدر في الغالب هيبقى على مين؟ على الأنصار. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر وتقدم المقداد فتكلموا أحسن، والثلاثة من المهاجرين. النبي عايز يعرف رأي الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس. بالله عليك بقى أصغ سمعك لتلك الكلمات النورانية. فقال له سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال أجل. فقال سعد فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله عز وجل، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية قال سعد بن معاذ لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، يقتل هنا، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ. الموقف الثالث والأخير، تعرفين أن اليهود خانوا النبي، يهود بني كريزة خانوا النبي في غزوة الخندق. لما تعمل الخندق حول المدينة، اليهود حبوا يفتحوا الأبواب الخلفية لهؤلاء الكفار المشركين. 10,000 مشرك كانوا هيتسربوا من خلف المدينة عشان يخشوا يقتلوا النساء والأطفال والصبيان، ثم ينقضوا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجلي هؤلاء المشركين عن المدينة. خد بالك، النبي حب يصفي حساباته مع يهود بني قريظة. العجيب في الموضوع إن سعد بن معاذ قبل أن يسلم كان من أحب الناس ليهود بني قريظة، وكل الأعداد والسهر والسمر والشرب وده كله كان ما بيعملوش غير مع مين؟ مع يهود بني قريظة. فلما أراد النبي أن يحكم فيهم رجلا عشان بقى تشوف الولاء والبراء، حكم فيهم سعد بن معاذ، فهم فرحوا قوي. وهو داخل قالوا يا أبا عمرو، أبو عمرو دي كنية سعد بن معاذ، حلفاؤك وندماك حبايبك بقى وشوفنا كده وتخلص الموضوع. فقال سعد بن معاذ والله لقد آن الأوان لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. دخل فقال النبي احكم فيهم يا سعد. فقال سعد، الصحابة واقفين الناحية، فقال ويرضى من ها هنا؟ قالوا ويرضى من ها هنا، عايز يشاور على النبي ومكسوف، شوف الأدب. قال ومن ها هنا؟ مش قادر يبص. قال النبي ومن ها هنا؟ فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. يا الله، كان في غزوة الخندق كان سعد بن معاذ أصيب، ودعا ربنا سبحانه وتعالى وقال اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك جهادا فأبقني له. فضل لحد إيه؟ الحكم في بني قريظة. فقال اللهم إن كنت قد أنهيت قتال النبي لقريش فافجر كلمي، يعني جرحي. فانفجر جرح سعد بن معاذ وبدأ يجلس في الخيمة ليداوى، وبدأ يموت سعد بن معاذ. ينزل جبريل عليه السلام، عايزك تتأمل معايا المشهد ده. سعد بن معاذ أسلم عنده 30، النهاردة عنده 36 سنة، واللحظة دي بيموت فيها سعد بن معاذ. ينزل جبريل عليه السلام أمين الوحي وأمين الملائكة من فوق 7 سماوات ليخبر النبي بأعظم خبر في ذلك الوقت. قال له جبريل يا رسول الله لقد اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك اللي هو سعد بن معاذ. جاء في ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي مهنئا أصحابه ومهنئا الأمة، قال لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن يهتز، يعني يهتز؟ قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ لما قدم لخدمة دين الله جل وعلا. يا الله، هو العرش في حس وإدراك؟ نعم في حس وإدراك. ده ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هات بالك، فاهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. خد بالك في منقبة تانية، لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال يا أم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يا سبحان الملك، الله عز وجل يضحك؟ نعم يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يضحك ضحكا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هات بالك، ليس كضحك المخلوقين سبحانه وتعالى، يضحك المولى عز وجل. بل ثبت في حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الله عز وجل إذا ضحك لعبد في موطن فلا حساب عليه يوم القيامة. المنقبة الثالثة في حق سعد بن معاذ كما جاء عند ابن سعد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الصحابة جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، مع أن سعد بن معاذ كان طويلا فارع الطول جسمه ما شاء الله، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ده سعد بن معاذ، سعد بن معاذ واحد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الصحابة من غيرهم الإيمان من الأول إلى الآخر تماما؟ عمر بن الخطاب الذي كان يقال عنه والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ورغم ذلك يسلم عمر بن الخطاب، ويقول النبي في حقه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح لو كان نبي من بعدي لكان عمر ابن الخطاب. ورغم ذلك يتحول سيدنا عمر 360 درجة ليكون فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه. والخنساء، الخنساء التي تغيرت تغيرا تاما، الخنساء كان لها أخ في الجالية اسمه صخر، صخر دوت لما مات قالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء عليه، وقعدت سنة كاملة تبكي وتنوح على موت هذا صخر يعني، وكان رجل كافر. فبزاي وسبحان الملك بعد ذلك أسلمت الخنساء، لما أسلمت الخنساء وربنا أكرمها بأولادها الأربعة أسلموا برضو وكبروا، ويوم معركة القادسية قدمتهم لله عز وجل، قالت اللهم إني لا أمتلك إلا 4 من أولادي فأنا أقدمهم اليوم بين يديك فاقبلهم يا رب العالمين فإني أحتسبهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويخش الأربعة ويستشهدوا بفضل الله عز وجل ولا نزكى الله أحدا نحسبهم كذلك، فيأتي واحد من الصحابة ويهنئ الخنساء هنيئا لك فقد ماتوا جميعا، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال اللي بيخطر على بالنا عشان نسأل بقى السؤال، احنا قدمنا بس المقدمة دي عشان نعرف قد ايه الجيل ده كان جيل عالي، جيل رفيع المستوى زي ما بيقولوا، جيل لا يدانيه جيل من قبل ولا من بعد، بعد الأنبياء والمرسلين هم أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين. السؤال لماذا وصل هذا الجيل لهذا المستوى ولتلك المكانة السامقة العالية وكيف وصل؟ أسباب الحقيقة جمعتها في عناصر سريعة ولضيق الوقت هقولها بسرعة شديدة جدا. أول حاجة، أول سبب كان في وصول هذا الجيل إلى هذا المستوى العالي، أول حاجة أنهم اختيار الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي اختارهم، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الثاني وده السبب اللي هنطول فيه النفس شوية، إن هؤلاء الصحابة الكرام مروا بتجربة فريدة لم يمر بها جيل من قبل ولا من بعد. إيه التجربة الفريدة دي؟ التجربة الفريدة دي تتمثل في بعض العناصر هنقولها في عجلة سريعة برضو. أول حاجة أنهم عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع القرآن، عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع القرآن. تخيل حضرتك لو إنك أنت مكان هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، هذا الصحابي الذي كان أعمى البصر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي منشغلا في هذا الوقت بدعوة بعض الناس من علية القوم من قريش، فكان يخشى ألا يقبلوا الدعوة إذا جلس بينهم عبد الله بن أم مكتوم، فجاءه ابن أم مكتوم يسأله بعض الأسئلة، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يؤجله إلى وقت آخر، فنزل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سبحان الله، تخيل حضرتك ان عبد الله بن ام مكتوم عارف ان الايات دي نزلت في مين، في هو، حط نفسك مكان عبد الله بن ام مكتوم وانت واقف بتقرا القران في بيتك او في المسجد وعمال بتصلي، وانت بتصلي وبتقرا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وانت عارف الايات دي نازله فيك انت، كيف يكون خشوعك في الصلاه؟ حسيت المعنى؟ يعني حسيت بالمعنى ده ان الايات دي نزلت فيك انت وانت بتقرا الايات دي وانت عارف يقينا ان المولى عز وجل انزل تلك الايات فيك انت وانت بتقرا، كيف يكون الخشوع في الصلاه؟ اكيد هيكون عالي جدا. طيب حط نفسك مكان خوله بنت ثعلبه حينما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، ونزل فيها قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، وهي بتقرا هذه الايات، كيف يكون احساسها؟ كيف يكون خشوعها في الصلاه؟ بلاش ده كله، لو حد من جيرانها، واحده جارتها وهي بتقرا الايات دي تقول اه الايات دي نزلت في جارتي اللي جنبي، او اختها تقول اختي اللي نزلت فيها الايات دي، او امها تقول الايات دي نزلت في بنتي، كيف يكون خشوع هؤلاء في تلك الصلوات؟ كيف يكون خشوع هؤلاء لما تتخيل نفسك مكان هذا الصحابي الجليل زيد بن حارثه؟ زيد بن حارثه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الفوارق الطبقية بين المجتمع، فأراد أن يزوج زيد بن حارثة، هو مولى من الموالي، أراد أن يزوجه من ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ زينب بنت جحش، هذه الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الغنية التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. حب النبي أن يجوزها لزيد بن حارثة، فرفضت في بداية الأمر، فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف يا أخي سبحان الله، شوفوا كانوا واقفين عند الحق إزاي، كانش حد فيهم عنده كبر أبدا، مش أسأل بقى أن أنا لا ده هي أنا شايف الموضوع كده ومش هيمشي غير كده، لا كانوا واقفين عند الحق. لما نزلت تلك الآية قالت زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجوزته. اتجوزها زيد بن حارثة، قعدوا لمدة سنة، حصلت ما بينهم مشاكل زي ما بيحصل في بيوت أزواج كتيرة جدا، إن بعض الناس بيظن إن البيوت دي ما فيهاش مشاكل، أي بيت في الدنيا فيه مشاكل، لكن الفرق بيننا وبين جيل الصحابة إن جيل الصحابة تربى من إيدين النبي عليه السلام وعارف يتصرف إزاي في المشكلة. النبي عليه السلام كان يحل يعني أصعب المشاكل بكلمة بسيطة. النبي عليه السلام في يوم من الأيام جالس في بيته ومع الصحابة، وأمنا عائشة، كان الكلام ده في يوم أمنا عائشة، جت إحدى زوجات النبي عليه السلام، يقال إن هي حفصة ويقال إن هي أم سلمة، بعتت صحفة كده فيها أكل، كانت هي بتطبخ أحسن من أمنا عائشة، فبعتت الأكل في صحفة كده إيه للنبي عليه السلام في يوم أمنا عائشة، كأنها بتقول له إيه أنا طبيخي أحسن من طبيخ. أمنا عائشة طبعا فهمت المسألة وقارت ما بين السطور، أول ما الجارية جايبة الصحفة مسكتها أمنا عائشة وعملت نفسها بالدوارة كده راح تكسرها، اتكسرت خلاص الصحفة. الصحابة استغربوا ازاي أمنا عايشة تعمل كده؟ شوف النبي يحل المشكلة دي كلها كلمة بسيطة. قام النبي يجمع فتات الصحفة كده بالراحة كده وقال غارت أمكم، يعني أوعى حد فيكم يسيء الظن بأمنا عايشة اللي مين؟ أمكم، دي مش زوجة النبي بس، دي أم المؤمنين، قال غارت أمكم، وانتهت المشكلة. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعد طعاما وصحفة أخرى وأعطاها إليها للجارية عشان توديها لأم سلمة، وقال طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة. هات لك هي دي المسألة، إن رجل يحل المشاكل دي بأبسط الأمور، مش بقى النهاردة الواحد يبقى في بيته واقف يعني فاهم إزاي على الوحدة، واخد بالك، والبيوت فيها ما فيها، الإنسان يعالج أعتى المشاكل بأيسر الأساليب، واخد بالك. المهم فزيد بن حارثة حصل بينه وبين أمنا زينب بنت جحش بعض المشاكل فطلقها بعد سنة، هي اللي وافقت وامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يكافئ زينب بنت جحش، فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواج زينب من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتفاخر على أزواج النبي، والحديث رواه البخاري، كانت تقول زوجكن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الله، شوف أدي أدي بركة السمع والطاعة. الشاهد زيد بن حارثة وهو واقف بيقرأ تلك الآيات، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، تخيل زيد بن حارثة وهو واقف عمال يقرأ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تخيل بقى إحساسه ومدى خشوعه وهو بيقرأ القرآن وبيقرأ الآيات التي ذكر فيها اسمه من فوق سبع سماوات، واسمه هيفضل يذكر إلى قيام الساعة، كيف يكون إحساسه؟ شفت تجربة فريدة عاملة إزاي؟ وبرضه أمنا زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها، من مين؟ من زينب بنت جحش، فهي تقرأ الآية وتحس بقى بإحساس تاني خالص وهي تقرأ تلك الآية. أبو بكر الصديق لما أعتق بلالا ونزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لما تكون أنت مكان أبي بكر وانت بتقرأ الآيات دي وانت بتقرأ وانت عارف الآيات دي نزلت فيك أنت، كيف يكون إحساسك بهذه الآيات؟ فدي كانت من ضمن الأشياء التي مر بها أصحاب النبي. الحاجة الثانية إنهم من ضمن التجربة الفريدة التي عاشها الصحابة، أنا بس بقول لك يعني بعض العناصر اللي فعلا جعلت من هذا الجيل جيلا فريدا. أول حاجة أنهم اختيار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إنهم مروا بتجربة فريدة. أول حاجة من ضمن التجربة الفريدة عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع كل آية من آيات القرآن. خيل حضرتك أنت خارج من بيتك لو كنت عايش في زمن الصحابة، زوجتك بتسألك أو بعد ما ترجع يعني ماذا نزل اليوم من القرآن وماذا سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل آية نزلت أنت عايش معها، وكل حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتسمعه من يعني من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف يكون إحساسه؟ حاجة تانية أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعايشوا معه. مجرد رؤية النبي يا جماعة حدث ضخم جدا في حياة الإنسان، لذلك كتير من المسلمين يقول لك أمنية عمري أشوف النبي ولو مرة في المنام، ولو مرة في المنام صلى الله عليه وسلم. حتى كان أحد التابعين كان ليه تلميذ، فتلميذه بيقول لشيخه بيقول له أمنية عمري يا شيخنا نفسي أشوف النبي في المنام. قال له أنا عندي لك وصفة زي الفل، الوصفة دي بفضل الله لو عملتها الليلة دي هتشوف النبي في المنام. قال له هي؟ قال له تعالى الليلة دي اتعشى معايا وأنا هقول لك بقى الوصفة دي. قال له طيب. راح التلميذ عشان يتعشى عند الشيخ، فالشيخ راح أمر زوجته قال لها أنا عايزك تعد طعام وتملي الطعام من أوله لآخره ملح، واخد بالك؟ فالمهم مالت له الأكل ملح وكده، وراح التلميذ. الشيخ كان أكل قبل ما يجي التلميذ، جه التلميذ الشيخ قال له اتفضل، فجه ياكل لقى الأكل مليان ملح، فقال له طب جزاك الله خير يا شيخنا الحمد لله، قال له والله لا تاكل. يجي يبطل يقول له والله لا تكمل، يجي يقول له خلاص شبعت والله ما لازم تخلص الصحن كله، خلص الصحن كله بالملح اللي فيه خلاص بقى جوفت ماله ملح وكده. استأذن فضيلة الشيخ بعد إذنك طيب شوية مية. قال له سبحان الله، الله يا ابني ربنا يبارك فيك ما فيش مية في البيت، لكن إن شاء الله يعني هصحيك كده في التلت الأخير نصلي قيام الليل ونصلي الفجر إن شاء الله وأكون اتصرفت في مية عشان نتوضى ونشرب. حاضر. نعم التلميذ دوت وجسمه مليان ملح ومش قادر وتعبان جدا ويعني إيه في حالة ما يعلم بها إلا ربنا، وهو نايم بعد ما جه التلت الأخير من الليل الشيخ راح مصحيه قال له ها ماذا رأيت الليلة في المنام؟ قال له ماذا رأيت؟ رأيت بحارا تتدفق وأمواجا تجري وأمطارا تنزل وسيولا وكل اللي شافه إيه؟ مية وبس، واخد بالك؟ فقال أجل صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. هو نايم في الليلة دي بيحلم طول الليل بإيه؟ بالمية. فمجرد رؤية النبي حدث ضخم جدا في حياة أي إنسان. تخيل حضرتك كده وعيش معايا المعنى الجميل ده، لما تقعد تقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ من ضمن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المرضى، يعني كان يزور المرضى وكان يشهد الجنائز. الله، أنت مجرد ما تسمع المعاني الجميلة دي والحاجات الجميلة دي في حياة النبي أكيد هتحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحبه من غير أي حاجة بس هتزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى حضرتك وعيش معايا المعنى ده، انت سمعت ان النبي كان بيعود المرضى يعني بيزور المرضى فحبيت النبي للمعنى الجميل الانساني اللي كان بيعمله النبي. لا يا اخي، تخيل لو حضرتك كنت انت المريض والنبي كان بيزورك كان يبقى احساسك ايه؟ انت في البيت مريض والنبي جاي يزورك ويقرا ويعني ادعيه الشفاء فهو بيرقيك بنفسه صلى الله عليه وسلم والنبي هو اللي جاي يزورك، كيف يكون احساسك بعظمة هذا الدين وبقربك من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون حبك للرسول؟ واضح المعنى؟ عرفت ان النبي كان يشهد الجنائز. طب تخيل بقى لو كانت الجنازة دي جنازة ابوك او امك او ابنك او جنازة اخوك والنبي بنفسه صلى الله عليه وسلم جاي معاك فصلى على تلك الجنازة وذهب حتى دفنها ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حبك للنبي؟ معنى كبير جدا جدا. لما تسمع ان النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ابدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي له رجل في يوم من الايام يقول له اعطني يا محمد، رجل لسه ما أسلمش والنبي عايز يتألف قلبه، فقال أعطني يا محمد. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ غنما بين جبلين، خيل حضرتك جبل هو وجبل والغنم بين الجبلين في الوادي، فأمره النبي أن يأخذ غنما بين جبلين. الرجل راح واخد الغنم كلها وطلع على القبيلة بتاعته وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. لما تسمع المعنى الجميل ده، تخيل حضرتك بقى لو انت هذا الأعرابي ورحت للنبي ولسه ما أسلمتش بتقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطني من مال الله، فقال لك خد الغنم بين الجبلين، كيف يكون إحساسك؟ أكيد هيكون بيختلف أكتر من أن أنت بتقرأ رواية، صح ولا لا؟ أنت بتقرأ رواية ديت آه بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيزداد حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما تكون أنت نفس الرجل الوضع يختلف تماما. تخيل لما تكون بتسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم اليتامى، تخيل لو كنت أنت ذلك اليتيم كيف يكون إحساسك والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكرمك؟ أشاهد كثيرة جدا. يبقى ده السبب الثاني أو المشهد الثاني من التجربة الفريدة التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث أو السبب الثالث أو المظهر الثالث من هذه التجربة إن الصحابة شافوا أشياء أعجب من الخيال. من الصحابة من رأى الملائكة في صورة البشر، ودليل على ذلك حديث الذي رواه مسلم لما جاء جبريل في صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي واحد من الصحابة، كان سيدنا جبريل لما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشرية كان يأتيه في صورة دحية الكلبي فيسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان صلى الله عليه وسلم ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما يمشي النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما أنت تكون قاعد يا خبر أبيض بقى اللي كان قاعد معنا دلوقتي جبريل عليه السلام، كيف يزداد إيمانك؟ خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ شافوا إيه تاني؟ بل شافوا كمان رأوا أو سمعوا صوت الملائكة وهي تجاهد معهم في غزوة بدر. كان منهم من يسمع من يقول أقبل حيزوم وداخل بيئة الرجل، حتى منهم واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله والله لقد تبعت رجلا من المشركين وأخرجت السيف لسه بضربه لقيت رقبته طارت، فاستغربت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك من السماء الثالثة أعانك الله عز وجل به. تخيل حضرتك لما تكون بتجاهد والملائكة جنبك بتجاهد كيف يزداد إيمانك؟ خدت بالك؟ أنا عايزك تحس بالتجربة الفريدة دي. ناس شافوا النبي وناس عاشوا مع النبي، النبي كان بيزور مرضاهم ويعني ويعود مرضاهم وكان يشهد الجنائز ويكرم اليتامى ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وشاهدوا الملائكة، شيء فوق الخيال. خدت بالك؟ بل منهم من كانت الملائكة تسلم عليه، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عمران بن حسين أنه قال لمطرف يا مطرف إني محدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به، إنه قد سلم علي. ملائكة كانت بتسلم عليه. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة لما بيشرح الحديث ده بيقول إن عمران بن حسين كان مصاب بداء البواسير، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، فأمروه بالكي، الدكتور قال له لابد أن تكتوي، فامتنع وأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بإيه وبرفصة، وهو الدواء مباح. فكانت الملائكة تسلم عليه كل يوم عند السحر كما أورد ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة. هتبالك؟ فلما اكتوى ترك التسليم، ما بوش يسلم عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة تسلم عليه مرة أخرى. كيف يزداد إحساسه وكيف يزداد إيمانه وكيف يزداد يعني يقينه في الله سبحانه وتعالى؟ طيب حاجة تانية، إن من الصحابة من بشروا بالجنة بأسمائهم وهم أحياء في الدنيا. خيال حضرتك لو كنت الآن تعيش بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي والنبي قال لك أنت في الجنة باسمك، وانت عارف أن الكلام ده مش من عند النبي عليه السلام، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. تخيل كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح النبي عليه السلام يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى أن ذكر العشر المبشرين. والمبشرون بالجنة مش عشرة وبس، المبشرون بالجنة لما يعني عملت استقصاء كده حوالين أسمائهم لقيتهم حوالي أكتر من 40 صحابي غير المجموعات التي كانت تذكر في بعض الغزوات، 40 صحابي بشروا بالجنة في مواقع متفرقة. لك أن تتخيل لما تكون أنت عرفت أن أنت من أهل الجنة، والله عز وجل إذا وعد عبدا وعدا فإنه منجز له ما وعد، خد بالك، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يرحم ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لما ربنا يعطيك الجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إلى رسول الله أنت من أهل الجنة، خلاص مش هتتسحب تاني حاشا لله. طب انت علمت يقينا ان انت من اهل الجنه، وانت ما شاء الله بتصلي الصلاه الخمس وبتصوم الفريضه وبتجتهد في النوافل وقيام ليل وتسبيح وذكر والى غير ذلك. طيب اقل شيء ممكن تعمل في الوقت ده ايه؟ خلاص كفايه بقى، انا تعبت نفسي كتير وصليت قيام ليل وعملت اريح بقى شويه نفسي واكتفي بالفرائض طالما ان انا ضمنت الجنه. بالعكس، الغريب في الموضوع وهذا اعجب مما تتخيل، ان هم لما عرفوا ان هم من اهل الجنه ازدادوا طاعه لله. يا الله، ليه ده كله؟ لان هم اتعلموا كده من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري لما النبي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تساله امنا عائشه تقول له: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا. سبحان الله. من ضمن الاشياء ان هم شاهدوا معجزات حسيه اعجب من الخيال. لك ان تتخيل حضرتك وانت مع النبي عليه السلام ورايحين لغزوه من الغزوات او في احدى السفريات، مسافرين مع بعض، ولم يجد الصحابه اي شيء من الماء، عطشانين، منهم من كان جنبا وعايز يغتسل، ومنهم من يريد ان يشرب، ومنهم من يريد ان يطهي الطعام، مش لاقيين ميه خالص الا بس ايه شويه كده في اناء. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتوا بالاناء، فجيء به، فوضع النبي يده على الاناء وسمى الله عز وجل وبارك، فبدا الماء يفور من بين اصابع النبي كانه نافوره، وبدا الصحابه ياتوا بالانيه والاوعيه ويملوا ميه ويروحوا، اللي يغتسل واللي يشرب واللي يطبخ واللي يعمل واوا واللي يخزن ميه معاه، وما زال الماء يفور من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لما تكون انت في اللحظه ديت مع النبي كيف يزداد ايمانك؟ واخد بالك؟ حاجه تانية، لما يجي النبي عليه السلام والمشركون يقولوا له: يا محمد، لن نؤمن لك حتى نرى ايه. ماذا يريدون؟ قالوا: لئن شققت لنا القمر نصفين لنؤمنن معك. الحديث رواه مسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فانشق القمر الى نصفين. خدت بالك؟ ورغم ذلك لم يؤمن هؤلاء المشركون وقالوا سحر مستمر الى او سحر اعيننا الى غير ذلك. سبحان الله. تخيل لما يكون حضرتك مع النبي عليه السلام والوضع هكذا. انا معايا على الستوب واتش فاضل ربع ساعه. الستوب واتش مش ساعه 10 دلوقتي، فات 55 على الستوب واتش. ما تخافش، لا بس انا ماسك له الستوب واتش زي الحكم الثالث يعني عشان نظبط الوقت يعني. ربنا يرفيه. فاضل لنا 10 دقائق ربع ساعه بكثير، والله طولنا عليكم، ربنا يحفظكم ويرفيه. من ضمن الاشياء حنين الجزع. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزء مقطوع من شجرة أو من نخلة، جزء من الخشب كده مقطوع. في يوم من الأيام جاءت امرأة من الأنصار وقالت له: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال: أجل. فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي فخطب على ذلك المنبر فحن الجزع، حن الجزع، فسمع له صوت كصوت الايه؟ العشار، الناقة العشراء. فنزل النبي والتزم الجزع، أي احتضن الجزع. تخيل حضرتك لو كنت حاضر خطبة الجمعة ديت وسمعت حنين الجزع لفراق الذكر، يا الله كيف يكون حاله؟ تخيل حضرتك لو كنت مكان سيدنا قتادة في إحدى الغزوات لما دخل يجاهد فسقطت عينه على وجنته، عينه كلها طلعت بره وسالت على خده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راح واخد عينيه وحطها مكانها فتفل بها وسمى وبارك، فعادت عينه أجمل من العين الأولى. تخيل حضرتك لو كنت انت سيدنا قتاده كيف يزداد ايمانه. تخيل حضرتك لو كنت مكان سيدنا جابر بن عبد الله، والحديث رواه البخاري لما كان النبي في غايه الجوع في يوم الخندق، بقالهم 3 ايام ما كلوش والنبي بيحفر معاهم الخندق، ورغم ذلك ذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه وسال زوجته: هل عندك من طعام؟ قالت: ما عندي الا ما يقوت الصبيه. قال: نومي صبيانك واعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: طب لو حبيت تجيب حد مع النبي يبقى رجل أو رجلان بس، ولا تفضحني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكل ما يكفيش. فالنبي سيدنا جابر راح للنبي عليه السلام وأصر له في أذني، قال: يا رسول الله، لقد أعددنا لك طعاما. النبي عليه السلام ما يأكلش الواحد ويسيب الصحابة. فنادى النبي وقال: يا أهل الخندق. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. تخيل بقى حضرتك لو ما كان سيدنا جابر. طبعا سيدنا جابر جاي الجيش بعد 1000، وسيدنا جابر يا دوب الاكل اللي عنده ايه؟ يا دوب قوت الصبيه، حاجه بسيطه جدا، داجن وشويه شعير. فالمهم راح سيدنا جابر زوجته مستنيه كده جابر جاي ومين معاه؟ ده النبي عليه السلام. ومين اللي وراه؟ ده جيش وغبار. فقالت له ايه ده؟ في ايه؟ هجوم غزو ده ولا ايه؟ قال لا ده الصحابه جينا عشان ياكلوا يعني. يا خبر ابيض. طب فقالت بك وبك، وظلت تؤنبه. قال والله لقد فعلت ما امرتني به. انا قلت لي اكلمه في السر، قلت له في السر، فهو اللي نادى على اهل الخندق. قالت والنبي يعلم ما عندنا؟ هو عارف احنا عندنا اكل قد ايه؟ قال لها اجل. قالت له فلا عليك، هو اعلم بما يصنع صلى الله عليه وسلم. النبي قال لهم لا تخبزوا عينكم ولا تفعلوا كذا حتى اتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراء اللحم وراء الخبز، فهم زي فتفل وسمى وبارك، ثم امر الصحابه ان يدخلوا عشر عشر، مش هجوم بقى، لا عشر عشر، يخش خشوا ياكلوا ويشبعوا. بقالهم ثلاث ايام ما كلوش. تخيل حضرتك واحد بقاله ثلاث ايام ما كلش، ومن المتوقع ان يقعد كمان ثلاث ايام ما ياكلش. تخيل حضرتك كيف ياكل؟ فهم زي فدخلوا عشر عشر، ياكل لحد ما يشبع ويخرج. العشر اللي بعدهم لحد ما اكل الالف كلهم من هذا الصحن ولم ينقص منه أي شيء، فضل زي ما هو. تعجب جابر بن عبد الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا جابر أنت وزوجك أهلك وأعطي الجيران. يا الله، تخيل حضرتك لو كنت أنت مكان جابر بن عبد الله وشفت هذه الأشياء دي. كانت مختصر بسيط جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا ببعض الغيبيات، والصحابة شافوها وعرفوها. هنا في يوم بدر، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، والصحابة شافوا الناس فعلا قتلوا في نفس المكان وفي سرية مؤتة. لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أمر على الجيش ثلاثة، زيد بن حارثة فإن قتل، فجعفر بن أبي طالب فإن قتل، فعبد الله بن رواحة. والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهم فين؟ في مؤتة، بينهم مئات الأميال. ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري كان يقول أخذ الراية، عمام بيقول لهم وصف تفصيلي وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عز وجل عليه. الشاهد، احنا عدنا نتكلم اهو 59 دقيقة عن الجيل الفريد ده. ازاي بقى نحن نكون زي الجيل الفريد ده؟ نقولها في 10 دقائق عشان ما نطولش على حضراتكم. قد ايه شفت التجربة الفريدة الجميلة اللي هم مروا بيها؟ قد ايه منهم من اشتاقت الجنة ليه؟ منهم من شم رائحة الجنة؟ منهم من اهتز لموتي عرش الرحمن؟ منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ منهم من منهم من بلغت سقانه أثقل من جبل أحد؟ مروا بتجربة فريدة، هم اختيار المولى عز وجل، عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع كل آية من القرآن، شافوا النبي وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا مشاهد غيبية أعجب من الخيال كرؤية الملائكة، شافوا أشياء عجيبة، بشروا بالجنة بأسمائهم، شافوا معجزات حسية من النبي عليه السلام، أخبرهم النبي ببعض الغيبيات وشافوها وطلعت صحيحة. بالله عليك لو كنت مكان الصحابة كيف يكون إيمانك؟ عايز ناس عاشوا التجربة الفريدة العظيمة دي كيف يكون حالهم؟ المطلوب مني بقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. مطلوب منك ان انت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل حاجة، عيش حياتك كلها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. لان نص الآية بيقول كده، نص الآية بيقول ايه؟ لقد كان لكم، ما قالش في خلق رسول الله، ما قالش في علم رسول الله، ولا في حلم رسول الله، ولا في قوة رسول الله، قال لقد كان لكم في رسول الله. وانتم عارفين ان حياة النبي عليه السلام استوعبت كل حياة البشر. لو كنت تزوجت فالنبي تزوج، خلفت النبي خلف، عيالك ماتوا النبي عياله ماتوا، عددت النبي عدد، طلقت النبي طلق، انتصرت النبي انتصر، هزمت النبي هزم، مرضت النبي مرض، يعني ان كنت هتموت فالنبي مات صلى الله عليه وسلم. كل احوال البشر استوعبتها احوال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقول لا ما اصل النبي ما عملش دي فانا مش هقدر اعملها. استوعبتها ايه؟ في الطاعه وفي امور الحياه. اما في المعصيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابعد الناس عن معصيه الله سبحانه وتعالى. مطلوب منك ان انت تعيش الاسلام كله، ادخله في السلم كافه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مطلوب منك ان انت اول حاجه ان انت تكون عبد لله، انت تكون عبد لله، عبد بمعنى كلمه عبد. ربنا امرني بايه؟ امرني بكذا، يبقى اعمل كده. لان النهارده لما يكون انسان، لما تقرا قول المولى عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هي الذكر فقط ان انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، هو ده الذكر بس؟ لا طبعا، ذكر انواع كثيره يا جماعه. ذكر الله عند ورود الامر، ربنا قال يا ايها الذين امنوا، اللفظ ده لما تسمعه فاصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. خدت بالك؟ ربنا أمرك بأمر فامتثلت هذا الأمر فأنت ذاكر لله. ربنا نهاك عن شيء فانتهيت فأنت ذاكر لله. في النوع الثالث ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول الخلاء، عند الخروج، عند دخول المسجد، عند رؤية الريح، هكذا. هذا إذا فعلته تبقى أنت ذاكر لله. ذكر الله المقيد بالعدد، بعد الصلاة بتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، ما ينفعش 35، ما ينفعش 30، لأنه مقيد بعدد، لو فعلته فأنت ذاكر لله. آخر نوع من أنواع الذكر ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانه فقنا عذاب النار. يبقى أنت تحول حياتك كلها إلى طاعة لله سبحانه، تحول حتى العادات إلى عبادات. أنت بتاكل، باكل ليه؟ باكل عشان أستعين بالأكل ده على طاعة الله. ما بقولش كده عند الأكل، لا، دي في قلبي، النية محلها القلب. خدت بالك؟ باكل عشان أستعين بالأكل ده على طاعة الله سبحانه، أو يساعدني هذا الطعام بإذن الله على طاعة الله. بنام عشان أستعين بهذا النوم على قيام الليل. يبقى أكلك عبادة، نومك عبادة، عملك عبادة، حياتك عبادة، حتى إتيان الزوجة يبقى عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: أجل. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. قلت لك يبقى كل حياتك لله. بر الوالدين، فين بر الوالدين؟ فين النهاردة أحوال الناس مع بر الوالدين؟ ده أنت مع بر الوالدين يعني بتكون بتحقق يعني عبودية من أعظم أنواع العبودية. قال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: ثلاثة، خد بالك، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد: العاق لوالدين. احرص على ان انت تقبل ايد الام وتقبل ايد الاب، وتحاول قدر استطاعتك ان انت تطيع الوالدين الا في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فين انت من صلة الرحم؟ اين انت من صلة الرحم؟ صلة الرحم يعني منسأة في الأثر، ويعني جعل الله عز وجل سببا في كثرة الرزق وطول العمر. طول العمر المقصود به هنا يعني البركة في العمر، على رأي أكثر العلماء بركة في العمر. ربنا يرزقك البركة في العمر، تفعل في 10 سنوات ما يفعله غيرك في 1000 سنة، سبحان الله، بركة في العمر. أحد الإخوة ربنا يحفظه بيقول لي مرة لما قرأت أحاديث صلة الرحم وأنها تكون سببا في كثرة الرزق وفي طول العمر، قال: فكان الحياة الوقت عندي، كان هو تاجر يعني، فكان البركة يعني نزعت من عندي ومفيش لا مال ولا بتاع، وكنت اتدينت، كانت الأحوال صعبة جدا. قال: فسمعت أن في واحد قريبي في المستشفى مريض عامل عملية، قال: فخدت هدية وقلت أروح، مش على سبيل التجربة، على سبيل اليقين في كلام النبي عليه الصلاة. رحت زرته، وبعد ما زرته اتصلت بالشاب اللي شغال عندي في المحل: ايه اخبار البيع النهارده؟ قال له: سبحان الله، احنا كل يوم بنبيع بحوالي 500 جنيه او غير ذلك، النهارده بايعين ب 3000 جنيه. سبحان الله، طب ما اروح ازور قريبي ده تاني يوم. اه والله كده بنفس المنصب. فراح زار قريبه تاني يوم، اتصل بالشاب بعدها قال له نفس الحكايه: بايعين النهارده بمبالغ كبيره جدا. ثالث يوم قال: طب مش هروح. فثالث يوم ما راحش، فرجع البيع زي ايه الاول 500 جنيه. بعد كده طبعا ما بطلش زيارة. المهم يعني القصد ايه؟ ان فعلا يقين في كلام النبي عليه السلام، ان ايه؟ ان فعلا صلة الرحم سبب عظيم جدا من اسباب الرزق ومن اسباب البركة في العمر. اين انت من الاحسان الى الجيران؟ احسان الى والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ فين احنا من احسان الى الجيران؟ فين من معاملات الجيران؟ لا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، وفي روايه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. في نحن من الأخوة في الله، في نحن من الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله عز وجل، فين عايزين نعيش؟ كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، نصحت لكل إخواني وكل أخواتي، اقرأ في سيرة الصحابة واقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ده منهج تربوي عملي. هتشوف النبي عمل إيه في الموقف ده، وتصرف إزاي في الموضوع ده، وعمل إيه في المشكلة دي، هتتربى من غير ما حد يربيك. فاهم إزاي؟ اقرأ في سيرة الصحابة ترجمة عملية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابة عملوا إيه هنا، وكانوا عايشين إزاي، وحياتهم كانت ماشية إزاي. هتعيش حياة حقيقية في الوقت دوت، لو تضافرت جهود الأمة، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت ده يخرج جيل فريد يتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرص كل الحرص على زوجتك وأولادك، فقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المخيم خير الجزاء، وأن يبارك في كل الحاضرين، وأن يجمعنا وإياكم على حوض سيد الأولين والآخرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا وعدنا شيخنا الفاضل بأن احنا نقعد ساعة وعشر دقائق بالضبط، ساعة وثمان دقائق ليه دقيقتين. فاضل سين.
جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات المضيئة التي شرح بها الصدور وأنار بها القلوب. وردتنا شيخنا الفاضل أسئلة كثيرة، ويبدو أننا لو أجبنا على جميع الأسئلة يعني سنستسحر إن شاء الله في هذا المخيم. السؤال الأول يقول السائل أو يشتكي السائل من زوجته أنها لا تتزين له وأنها مقصرة كثيرة في حقوقه الزوجية، ويسألك أن تقدم نصيحة لهذه الزوجة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فطبعا يعني مسألة تقصير الزوجة في التزين للزوج، أنا بعتبر أن التزين الزوجة لزوجها دي عبادة يا جماعة. يعني الأخت وهي واقفة قدام المراية وبتتمكيج لزوجها في الحلال، دي عبادة قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. لأن المشكلة إن بس برضو الزوج مطلوب منه حاجة تانية برضو، إن هو يكون برضو لماح وعنده ذوقيات عالية. أحيانا الزوجة بتتزين والزوج يخش ولا كأنه شايف حاجة، فهي تقول لا أنا مش فارقة معه، أتزين زي ما تزينش فمش فارقة، فإيه فبتبطل. طبعا في زوجة بتتزين فأول ما الزوج يخش ما شاء الله إيه الجمال ده كله، إيه يقول لها كلمتين حلوين ويطيب خاطرها، فبالتالي هي تتشجع أكتر إنها تتزين. طب في واحدة تانية ما تعرفش بقى تتزين وتحط مكياجات، ممكن يخش الزوج من بره، وده بتحصل على فكرة ونقرأ عنها في مجلات وجرائد وحاجات زي كده. وطبعا في يعني زوجاتنا بيحكوا لنا على الكلام ده كله، تقول لك يعني أختي بقى تقول لك لا أنا ما أحبش بقى المكياجات وأحب الحاجات الطبيعية. يجي الزوج من بره يلاقي زوجته ما شاء الله نايمة على الكرسي كده وحاطة خيار وزبادي وقرص بيض، وفهم ازاي انا طبعا لو منه اجيب رغيفين اخش غمس يعني، واخد بالك، يلاقي مراته بقت سلطه. فطبعا برضو يعني ايه ما يجرحهاش يعني، برضو يعني ايه طيب خاطرها بكلمتين. لكن بنقول لكل اخت ربنا يحفظك، احرصي كل الحرص ان انت تتزيني لزوجتك، وكل ده ان شاء الله في ميزان حسناتك. اتفضل.
يقول السائل: في رمضان يقبل الناس على الطاعه، صلاه صيام قيام، لكن كثير من الناس لا يستطيعون الانفكاك من مشاهدة المسلسلات، وخاصة أن كثيرا من المسلسلات الجديدة لا تعرض إلا في رمضان، فهل من توجيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول لكل أخ وكل أخت، وقت المسلم غالي، عمرك هو كنزك الحقيقي، اوعى عمرك ده يعدي في هذه الأشياء. لأن سبحان الله الشباب كتير جدا يقول لك أنا لازم أجرب كل طريق، خد بالك، وبعد ما يجرب الطريق ده ويوصل لآخره يرجع ويندم ويرجع يبدأ من نقطة البداية عشان يسلك طريق أهل الخير وأهل الصلاح. بنقول له اللي جرب قبليك ندم ورجع وتاب، حتى الممثلين نفسهم اللي بيمثلوا بيقولوا يا جماعة احنا كنا على خطر وتبنا إلى الله عز وجل. أما يكفي هذا ليكون دليلا على أن الطريق ده طريق كله غلط؟ وبعدين وقتك غالي، وقتك غالي، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقتك إن لم تشغله بالحق أو نفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل، وهتسأل يوم القيامة عن كل هذا. وقد قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نارث الأرض ومن عليها إلينا يرجعون. هتتحسر على كل لحظة والله مرت في غير ذكر الله وفي غير اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقول وقتك غالي، اشغل وقتك بقراءة القرآن. لفظة أخيرة أو لمحة أخيرة، الوقت اللي بيقضيه بعض الناس قدام مسرحية من 3 ساعات يعني في خلال 3 ساعات، في ال3 ساعات دولت بفضل الله تقدر تقرأ فيها 8.5 أجزاء بالحسبة كده حسبتها بمليون حسنة. تخيل في 3 ساعات ربنا يبارك فيك.